الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما يتعلق بالمعتبر مما هو وظيفة الغير وهي أمور: الأول توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه، لو جلس كان وجهه إلى القبلة. فذكر صاحب العروة أن وجوبه لا يخلو عن قوة، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضا. قلنا بأن ما ذكره موافق للاحتياط، لكن لم يقم دليل تام على وجوبه. ثم قال: وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها، وإلا فبتوجيهه جالسا أو مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. مستند ذلك قاعدة الميسور، وقد ناقشنا في ذلك كبرويا وصغرويا. أما النقاش الكبروي فقلنا بأنه لا دليل على قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور إلا بعض الروايات الضعيفة، ولم يحرز تعدد المطلوب بعد أن لم يصدق على التوجيه إلى اليمين واليسار أنه توجيه إلى القبلة. وأما النقاش الصغروي فقلنا بأن قاعدة الميسور إن تم فإنما يتم فيما كان الميسور جزءا من المعسور لا مباينا معه عرفا. ولأجل ذلك ذكرنا أنه لو لم يتمكن المصلي من السجود العرفي على الأرض فلا يجب عليه وضع جبهته على الكرسي، فإن هذا ليس سجودا عرفا. نعم، لا مانع من أن يجلس هذا الذي لا يقدر على الجلوس، لا يقدر على السجود العرفي، ويضع جبهته على الكرسي، ولكنه يكون مصداقا للسجود الإيمائي. هذا نحو من السجود الإيمائي ولا يجب، فبإمكانه أن يومي إلى السجود وهو قائم بلا حاجة إلى أن يجلس على الكرسي ويضع جبهته على التربة التي خلاها على الكرسي، لأن هذا ليس ميسورا من السجود بل هو مباين مع السجود، هذا جلوس وليس سجودا. وكذلك الأمر في المقام. ثم قال صاحب العروة: ولا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والكبير. وجهه واضح، لأن الروايات مطلقة تشمل الرجال والنساء كما تشمل الكبار والصغار. في توجيه الميت قال: تستقبل بوجهه القبلة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. نعم، فلي، لكن المشهور استدلوا بهذه الروايات على وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة. وهكذا رواية سليمان بن خالد: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، حيث حمله المشهور على المحتضر، وهو مطلق يشمل نساء والرجال والصغار والكبار. نعم، في رواية الصدوق في العلل الموضوع هو الرجل، رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه بغير القبلة، قال فوجهوه إلى القبلة، ولكن التعليل يشمل النساء، وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض. ثم قال صاحب العروة بشرط أن يكون مسلما. قد يقال بأن صحيحة سليمان بن خالد وإن كان موضوعها إذا مات لأحدكم ميت والخطاب للمسلمين، ولكن الميت فيه مطلق، إذا مات لأحدكم ميت ولو كان الميت كافرا فضلا أن يكون مخالفا. وهكذا يقال بأن موثقة معاوية بن عمار الموضوع فيه مطلق، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة، لكن يمكن الجواب عن ذلك بأن هذه الإطلاقات مقيدة بالتعليل الوارد في رواية الصدوق حيث قال فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض. وهذا يعني اختصاص الحكم بمقتضى أن التعليل يعمم ويخصص، فيختص الحكم بخصوص المؤمن الشيعي الاثنى عشري ولا يشمل المخالف فضلا عن الكافر. وقد ذكر الشهيد الثاني في كتاب روض الجنان في وجه عدم وجوب توجيه المخالف نحو القبلة بأن ذلك مقتضى قاعدة الإلزام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، هم لا يرون وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة ونحن نلزمهم بما ألزموا به أنفسهم. ولكن هذا البيان ليس تاما، لأنه أولا لم يتم قاعدة الإلزام، فإن دليلها إما ضعيف السند أو ضعيف الدلالة. نعم، هناك قواعد أخرى يمكن التعويض بها عن قاعدة الإلزام، كقاعدة المقاصة النوعية وقاعدة الإقرار كما ذكر السيد السيستاني. قاعدة الإقرار تعني أن كل قوم يقرون على مذهبهم في النكاح والطلاق، وهذا مستفاد من الروايات. وقاعدة المقاصة النوعية تدل على أنه يجوز الأخذ من أموال المخالفين والكفار كما هم يأخذون من المؤمنين، خذوا منهم كما يأخذون منكم، وهذه تسمى بالمقاصة النوعية. فأنا ما خسرت أبدا حيث لم يحكم علي في محكمة المخالفين والكفار بشيء، ولكن بعض الشيعة في بلدي، إذا كان بلدي مما يستولي عليه المخالفون، حكم عليهم بأخذ بعض أموالهم بصالح السنة، فيجوز لي كمقاصة نوعية أن آخذ من المخالفين من أموالهم وحقوقهم حسب مذهبهم، خذوا منهم كما يأخذون منكم إذا كان مذهبكم التقية والمداراة. طبعا قاعدة المقاصة النوعية تختص بالبلاد التي يسيطر عليها فقه العامة أو مذهب الكفار. ظاهر هذا التعبير إذا كان مذهبكم التقية والمداراة هو ذلك، وإلا فالشيعي في إيران حر وليس مذهبه التقية والمداراة معه. لا بأس إذا كان يعني مثلا شيعي في القطيف حكم بصالحه بأن يأخذ من مخالف شيئا حسب مذهبهم، فهو يجوز له أن يأخذ ذلك، لأن الشيعة هناك يحكم عليهم في الأمور العامة بحسب فتوى السنة. وإن فرض أنه لم يتفق ذلك في القطيف، ولكن اتفق ذلك أو يتفق ذلك أحيانا في بلد آخر، هذا بلحاظ الكبرى. وخلاصة كلامنا أنه لم يتم مستند قاعدة الإلزام سندا أو دلالة. فإن قوله ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ضعيف سندا، وإن كان تاما دلالة. وبعض الروايات ليست تامة دلالة كما بين في محله. ولو سلمنا تمامية كبرى قاعدة الإلزام، لكن مع ذلك ليس المقام من مصادق تلك القاعدة، لأن قاعدة الإلزام هو أن نلزم المخالفين في حقوقهم، لا أن نخالف الحكم الإلهي في موردهم. مثلا أنا أتزوج مع مخالف مع سنية حسب مذهبها، ولكن حسب مذهبي لا يصح هذا النكاح. أو يتزوج شخص بأخته المجوسية لأنها ترى جواز زواج الأخ بالأخت، هذا أمر واضح المطلق، لأن عدم حرمة الزواج بالأخت حكم إلهي ليس من حقوق الناس، فقاعدة الإلزام تلغي حقوق المخالفين فيما لا يرون لأنفسهم حقا. فلما إذا كان إطلاق يلزم كل ذي دين بما ألزموا به أنفسهم، فيقال بأننا نلزم هذه الكافرة بمذهبها في صحة زواج الأخت بالأخ، لكن هذا ليس صحيحا. ليش؟ لأن هذا ليس إلزاما لها فقط، وإنما هو اعتداء على القوانين الإلهية. هذه القاعدة تلغي حقوق المخالفين والكفار في إطار إلغائهم لحقوقهم بأنفسهم. المخالف لا يرى لنفسه حقا في هذا المال، نعم، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. أما إذا كان المخالف يرى جواز هذا الزواج فهذا الشيعي يتزوج حسب الزواج الذي لا يقبله مذهب الشيعة، هذا كيف يكون؟ والمقام من هذا القبيل وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة ليس من الحقوق الذي يمكن أن يلغيه المكلف بنفسه، هذا حكم إلهي. فإن ثبت ذلك في حق المسلمين عامة سواء الشيعة أو السنة، فلا يمكن بقاعدة الإلزام إلغاء هذا الحق وإسقاط هذا الحق بالنسبة إلى المخالفين. أنتم تتمسكون بالسيرة، هذه السيرة مو ثابتة. السيرة بين الشيعة أن لا يوجهوا محتضرا عاميا إلى القبلة، هذا أمر غير ثابت. إطلاق الدليل إن كان يقتضي وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة فلا مقيد له بالنسبة إلى المخالفين. نعم، نحن نتمسك بالتعليل الوارد في رواية الصدوق، فإن العمد في دليل وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة هو رواية الصدوق، وهذه الرواية مزينة بتعليل يوجب هذا التعليل اختصاص الحق بمن يكون صالحا للرحمة الإلهية. السلام عليكم. من جلس أسلم بنا سلم بعد ما أمكن سمعت سلامه. فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل الله عليه بوجهه، مع أن الوارد في الرواية عن السكوني رواية عجيبة، السكوني ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إذا كنتم تشيعون جنازة المخالف فلا تتقدموا على الجنازة لأن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب. نعم أقرأ لكم هذه الرواية. وإشلون السكوني اللي هو من العامة ينقل هذه الرواية. لا الرواية الواردة في المخالفين. نعم فلي. سئل الإمام عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال عليه السلام إن كان مخالفا فلا تمشي أمامه، فإن ملائكة العذاب يستقبلونه بألوان العذاب. فإذا كيف يسق في حق المخالف أنه إذا أنت وجهته نحو القبلة فالملائكة أقبلت عليه بالرحمة؟ على أي حال، فإذا الصحيح أنه يشترط في وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة أن يكون مؤمنا فضلا أن يكون مسلما. ثم قال صاحب العروة ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان، وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي. يقول صاحب العروة إذا كان ولي المحتضر حاضرا، ولده الأكبر حاضر، يكون تستجيزون من هذا الولي للميت الولد الأكبر للميت، فإن أجاز لكم أن توجهوا المحتضر نحو القبلة فهو، فإن لم يجز أو لم يمكن الاستجازة من لعدم كونه حاضرا فخابروا وكيل الحاكم الشرعي واستجيزوا من عدة، وإن لم يمكن فوجهوه نحو القبلة بلا حاجة إلى الاستئذان من أحد إذا لم يمكن الاستئذان لا من ولي المحتضر ولا من الحاكم الشرعي. ما هو الدليل على ذلك؟ قد يستدل بما ورد من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه، ولكنكم ترون أن هذا خاص بالميت لا بالمحتضر. أو يتمسك بقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولكن الجواب عن ذلك أن هذا خاص بالميراث، وإن الآية واردة في الميراث. أو فقل هذه الآية ناظرة إلى ما ثبتت الأولوية لأحد فهنا يقال بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأما كون وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة مرتبطا بأرحامه حتى يقال بأن بعض الأرحام أولى ببعض في كتاب الله، هذا لم يثبت، بل مقتضى الإطلاق أن هذا واجب كفائي يشترك فيه الأرحام وغير الأرحام. وأما ما يقال من أن توجيه المحتضر نحو القبلة يشتمل على تصرف فيه، إما في ثيابه أو في جسده، ولا دليل على جواز ذلك إلا مع إذن الولي، فنقول إنما يتم هذا الكلام فيما إذا لم يكن هناك إطلاق لفظي. وضحوا هذا المطلب. السيد الخوئي ذكر في بحث ولاية الفقيه مطلبا يفيد في المقام، فقال إذا لم يكن إطلاق في دليل جواز التصرف بأن كان الأصل الأولي حرمة التصرف، ولكن ثبت بالقدر المتيقن جواز التصرف كما في التصرف في أموال الأيتام، الأصل الأولي يقتضي حرمة التصرف في أموال الأيتام، ولكن لو لم يتصرف فيها أحد لضاعت أموال اليتامى، وهذا خلاف مذاق الشارع، فأحرزنا قدرا متيقنا من جواز التصرف. فهنا لابد من الاقتصار على المتيقن، لأن الأصل الأول حرمة التصرف، ونخرج عن ذلك بالمقدار المتيقن لا أكثر، والمقدار المتيقن جواز التصرف لمن أذن له الولي أو أذن له الفقيه عند عدم وجود الولي. وأما إذا كان مقتضى الأصل الأولي جواز التصرف، أو كان إطلاق لفظي في دليل جواز التصرف، لا حاجة إلى الاستئذان، لا من ولي مكلف ولا من الفقيه. ليش؟ لأنه لا دليل على حرمة التصرف حتى يرجع إلى إطلاق ذاك الدليل إلا في المتيقن، بل نتمسك بالبراءة عن حرمة التصرف. إذا لم يشتمل توجيه المحتضر نحو القبلة على التصرف في أمواله، يأخذ شخص برأس هذا المحتضر وشخص آخر برجليه ويوجهانه نحو القبلة، هذا التصرف لا دليل على حرمته. حتى لو لم يكن هناك إطلاق في دليل وجوب توجيه المحتضر نحو القبلة، أصلا ما عندنا دليل يقتضي حرمة هذا التصرف بعد أن كان إحسانا إليه. ولو لزم من ذلك التصرف في أمواله، نعم يكون مقتضى الأصل الأول حرمة التصرف، لكن هنا يوجد إطلاق في دليل جواز التوجيه نحو القبلة. إطلاق دليل وجوب التوجيه نحو القبلة يقتضي كونه واجبا كفائيا غير مشترط بالاستئذان من الولي. فضلا عن الاستئذان من الفقيه، وسيأتي فيما بعد أنه حتى لو ثبت وجوب الاستئذان من الولي كما في تجهيز الميت، ثبت وجوب الاستئذان من الولي للميت لكن لو لم يمكن الاستئذان من ولي الميت، كان ولده الأكبر غائبا، كان أو كان حاضرا لكنه لا يجيز، فلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي. لماذا؟ لأن مقتضى الأصل الأولي البراءة عن وجوب الاستئذان من الفقيه، دل الدليل على وجوب الاستئذان من الولي، هنا لا يمكن الاستئذان. فإذا لم يمكن الاستئذان سقط لزوم الاستئذان من ولي الميت. وبعد ذلك مقتضى أصل البراء عدم الحاجة إلى الاستئذان من الفقيه، فهنا مقتضى الأصل الأولي عدم ولاية الفقيه. ولاية الفقيه خاصة بما إذا كان مقتضى الأصل الأولي حرمة التصرف بمقتضى الحكم الأولي، وأحرزنا جواز التصرف من باب الدليل اللبي والأخذ بالقدر المتيقن كما في الأمور الحسبية. فإذن ما ذكره صاحب العروة هنا من أنه يجب أن يكون توجيه المحتضر نحو القبلة بإذن وليه مع الإمكان، هذا مصحيح إطلاق الدليل ينفي ذلك. ولو سلمنا ذلك، فما ذكره بعد ذلك من أنه إن لم يمكن الاستئذان من ولي الميت فالأحوط، يعني الأحوط وجوبا، الاستئذان من الحاكم الشرعي، هذا هو صحيح، لأنه لا دليل على ربط توجيه المحتضر نحو القبلة بولاية الفقيه. ولاية الفقيه تختص بما إذا كان مقتضى الأصل الأول حرمة التصرف للآخرين، ثم أحرزنا بدليل لبي جواز التصرف أو وجوب التصرف، ولم يكن لهذا الدليل اللبي إطلاق يقتضي جواز التصرف أو وجوب التصرف مطلقا، فنقول القدر المتيقن جواز التصرف بإذن الفقيه. وأما هنا لو فرضنا قيام الدليل على لزوم الاستئذان من ولي الميت إن أمكن، أما إذا لم يمكن فما دام لم يستلزم توجيه المحتضر نحو القبلة أو توجيه الميت نحو القبلة لتصرف في أمواله، فلا دليل على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. والحمد لله رب العالمين.